الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخوة الكرام، مع شروط صحة البيع سبق معنا عدد من الشروط: أن يكون البيع عن تراض وليس عن إكراه ولا إلجاء ولا عن مزاح، بل عن قصد وإرادة ووعي. كذلك أن يكون البائع والمشتري قد بلغ السن التي يصلح أن يصح فيها البيع من الرشد والعقل والبلوغ والحرية وما سوى ذلك. كذلك أن يكون المبيع مالا ينتفع به. كذلك أن يكون المبيع مملوكا مقدورا عليه. في الشرط الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. القدرة على تسليم المبيع من سلع، من عقار، من منقولات وغير ذلك، ليكون العبد آبقا. والعبد الآبق هو الذي هرب وفر عن سيده بدون حق، من غير حق. طب العبد الآبق أنا كيف سأبيعه وأنا لا أقدر على تسليمه؟ فيه أكل أموال الناس بالباطل، فيه غرر. والإسلام ضمن لنا الحقوق، يقول قدرة التي يضد العجز على تسليمه، يعني لا يكون معدوما، لا يكون شاردا. واحد هيبيع لي سمك في الماء، سمك في بحر، سمك في النيل، ولا يقدر على تسليمه. هيبيع الجمل الناد الهارب، الهمل، جمل همل في الصحراء، الله أعلم متى يرجع عليه. يبيع العبد الآبق، قلنا الآبق والشارد. شوف الشارد هارب بس بوجه حق، يعني له الحق أن يهرب لأنه مظلوم، عليه ظلامة. إنما الآبق هرب بدون أي مظلمة. ففي فرق بين الآبق والشارد، واضح؟ إذا عرفنا الآبق إيه، وإحنا معنا الأحاديث التي فيها لا يقبل الله صلاة عبد آبق. آبق يعني إيه سليم؟ هرب بدون وجه حق، ليس عليه ظلم واقع. لما الشارد هرب ما تحملش، عليه ظلم واقع. قال: ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي الجليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شراء العبد وهو آبق. الحديث من ناحية الإسنادية ضعيف، لكن معناه صحيح من ناحية الفقهية، والعلماء يعملون به، لأن في غرر، وفي أكل أموال الناس بالباطل، وفي تضيع الحقوق، وفي أن البائع يبيع شيئا لا يضمنه. لإيه؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تبيع شيئا لا تضمنه، أن يبيع الرجل شيئا لم يضمنه. فمن أين لي أن أتيك بالعبد الآبق هذا أو الشارد أو البعير الهمل الشرود أو الطير، واحد يبيع آخر طيرا في السماء عنده برج، قال له أبيعك هذا الحمام الوصف الفلاني اللون الفلاني السلالة الفلانية، وهو في الهارب رايح بورسعيد، الله أعلم متى يرجع. يبيع طيرا في السماء، يبيع السمكة في الماء، يبيع اللبن في الضرع. كل هذا ما في قدرة على تسليمه، وفي غرر، في إيه؟ غرر وجهالة، في غرر فاحش، في جهالة بينة واضحة. يقول: ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. البيع المحرمة حرمت لأسباب، منها فيها غرر، فيها غرر فاحش، فيها غرر إيه؟ فاحش. مثل إيه؟ يقول لك: أبيعك حمل هذه الناقة. طب أنت شايفه ولسه خرج، ممكن ما يطلعش، ممكن ما ينزلش، يمكن يطلع أنثى، يمكن يطلع ذكر، يمكن يطلع مشوه، يمكن الله. إذا أنت تشتري في شيء في حكم العدم، في حكم إيه؟ العدم. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل حبل الحبل أو الحمل نفسه معنا، أو يشتري ويبيع إلى أجل حتى تلد الناقة، ربما لا تلد، ربما تسرق، ربما كذا. إذن إلى أجل غير إيه؟ معلوم. وإحنا الثمن يكون معلوم، المثمن يكون معلوم، الأجل يكون معلوم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكانوا يسلفون في السنة والسنتين، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من أسلف فليسلف في شيء معلوم، إلى أجل معلوم، في كيل معلوم، في وزن معلوم، لكي تضمن الحقوق ولا تضيع. قال: القدرة على تسليمه فلا يصح. شوف من شرط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع. وذكر بعض الأمثلة: العبد الآبق أو الشارد، وذكرنا كذلك الناقة الهامل التي ليست في الحظير عندك، خرجت في الصحراء، ومتى ترجع الله أعلم. الغنم الضائعة، الطير الضائع في السماء تبيعه، صح أنت تملكه لكن خرج طار، ماذا ستفعل؟ قال: ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. شيء مجهول، شيء في حكم المعدوم. والغرر معناه الغرر إيه؟ الفاحش. يعني إيه؟ واحد باعك عمارة مثلا بعشرة مليون، وهي في الحقيقة لا تساوي إلا مليون واحد. إذن في غبن وفي غرر معنا، وغرر إيه؟ فاحش. في غبن فاحش، لك أن ترجع شرعا، لك أن ترجع، خيار لك، الخيار في أن تمضي أو أن ترجع، خيار الغرر، خيار التدليس، أنت بالخيار، يعني أنت مخير. يقول: وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، يعني العبد الآبق ده الله أعلم يرجع ولا ما يرجع، سواء رجوعه وعدم رجوعه، سواء تردد بين إيه الرجوع وعدم الرجوع، إذن هنا فقدت القدرة على تسليمه، فلا يصح البيع من أساس، لا يصح البيع من إيه أساس. الآن لما يأتيك واحد يطلب منك غرفة نوم تصنعها له، أنت قادر على صناعتها معنا، أو قادر تأخذها من أحد ها وتبيع له، إنه لم يشترط عليك الصناعة مثلا، وتكون أنت ضامنا للمهنة والحرفة والصناعة التي أخذت منها، وأنت تكون واثقا بالصانع الآخر، لا حرج في قدرة، في قدرة على التسليم. يقول الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن. الثمن هو جنيهات، هو دراهم، هو دنانير، وكم مقدارها معنا. والمثمن السلعة البديلة، لأن البيع والشراء عبارة عن مقايضة ومبادلة على وجه التمليك، على وجه تمليك. معرفة الثمن والمثمن، يعني تحديد الثمن وتحديد المثمن، لأن جهالتهما غرر، غرر أي فيه تغرير بالبائع وأكل أمواله بالباطل، فأشمله النهي عن بيع الغرر. والبيوع المحرمة إما فيها ربا وإما فيها غرر وإما فيها ميسر، دي الثلاث علل في البيوع المحرمة، إما الربا، والربا أنواع كثيرة، ربا الفضل وربا النسيئة وبيع العينة وكثير من هذه الأنواع، وفي الغرر، الغرر أحيانا يكون فيه جهالة، جهالة في الثمن وجهالة في المثمن. الغرر في غرر وجهالة فاحشة، وفي جهالة إيه يسيرة مغتفرة متسامع فيها، زي إيه بتروح أنت تشتري البلطو والجاكت ها من السوق صح، ما أنتش عارف إيه اللي داخل البلطو هذا من حشو وبطانة، ما تعرفش، لكن جرى البيع على هذا، جرى البيع على إيه على هذا الشيء، اسمه غرر وجهالة إيه مغتفرة، مغتفرة متسامع فيها، اعتاد الناس هكذا يشتروا البلطو يشتروا الجاكت ها ولا يعرفون الحشو اللي داخله إيه، يكون حشو رديئا حشو، لكن متسامح فيه، متسامح فيه. أحيانا أنت تشتري النباتات الخضرة وخضار ورؤوسه مختفية في الأرض زي البطاطس، القلقاس، الجزر، وخذ من هذا، وأحيانا يكون في إيه؟ شيء من الفساد، لكن قليل مغتفر، قليل إيه مغتفر. الفول السوداني أنت بتشتريه من السوق وأنت بتروح تفتحه وهو مغلف كذا بقشرته، ما بتروح، اسمه إيه بقى، في غرر، لكن غرر إيه مغتفر متسامح فيه، وخذ من هذا القبيل. ففي غرر فاحش زي ما قلنا العمارة تساوي مليون ولعبوا عليه ودلسوا عليه وباعوا عليه بعشرة ملايين، ولا تساوي مليون إلا مليونا واحدا، فهناك غرر فاحش وغرر إيه يسير مغتفر متسامح فيه. يقول السادس معرفة ماذا؟ الثمن والمثمن، تحديد لكي لا يقع شيء في النفوس من الشحناء والبغضاء والنزاع. والنزاع يعني بيحصل نزاع كثير في البيع والشراء بسبب ماذا؟ عدم ضبط الشروط والأركان وما اتفق عليه بين البائع والمشتري في هذه الصفقة. يقول لأن جهالتهما غرر فيشمله النهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. الملامسة يدخله في غرفة مظلمة وفيها بضائع وسلع، يقول ما وقعت يدك عليه ولمسته فهو لك، وجب البيع. في الجاهلية يفعلون هذا قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فنهى عن الملامسة. ليه؟ ها؟ لوجود الغرر والجهالة. ها؟ وهذا يفضي إلى إيه؟ أنك تشتري شيئا لا تريده وشيئا لا يساوي الثمن الذي ذكره لك البائع. قد يقول لك ما وقعت يدك عليه فهو بمئة، ولا تقع يدك إلا على شيء رديء لا يساوي مئة، وربما تقع يدك على شيء قد يساوي أكثر من مئة. لكن في الغالب هؤلاء الناس يجعلون ما دون المئة. إذا نهى عن بيعتين، من الملامسة والمنابذة. المنابذة يعمل إيه؟ يقول له ما ألقيته لك من أي سلعة، من ملابس، من متاع، ما نبذت، ما رميت لك، ما ألقيت عليك، فقد وجب البيع وهو بمئة. إذن هذا في غرر وفي جهالة، والإسلام منع هذا كله. ولذلك كان عمر بن الخطاب يضرب من يدخل السوق ولا يعرف الأحكام. صيانة ورعاية وتفقد وحفظ لأموال الناس وحقوق الناس، لا يأكلون إلا حلالا. يقول النهي عن بيع الغرر ومعرفته إما بالوصف بما يكفي في السلم. احنا قلنا السلم تعريفه تقديم الثمن وتأخير المثمن. كان يأتيك رجل يقول أعطني 100,000 على أن يأتي الموسم فأعطيك 100 إرداب من الأرز مثلا، تأخير الثمن وتقديم الثمن وتأخير المثمن. المثمن اسمه سلم. إذن قال له أعطني 100,000 محددة صح، معروفة صح، بالجنيه نعم. طيب المقابل إيه؟ لما يأتي الموسم أنا عندي أرض زراعية وبخرج منها المحصول، إما رز وإما غلة إلى آخره، وهذا معمول به كما قلت لكم للحاجة، حاجة الناس إلى هذا موجودة. فيقول ومعرفته إما بالوصف بما يكفي في السلم. السلم يشترط أن يكون كيلا معلوما، وزنا معلوما، عددا معلوما، ذرعا معلوما بالمقياس، مقياس الذرع، ذراع بالمتر مثلا، إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. قال إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ. أعطيني 100,000 على أن أعطيك في الموسم 100 كرتون كذا 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 مثلا. إما هو عنده مصنع إما هو هيرد عليه يشتريها ويعطيها، هذا اسمه سلم، قريب من القرض والسلف، صورة من صور البيع يحتاج الناس إليها، فأحلها الشرع وأباحها. قال فيصح البيع، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ. قاله في الشرح يعني في المغني أو المشاهدة حال العقد، عند العقد عندما بيستلم المال النقد بيكلمه يقول له من هذا النوع، الوصف الجلاني من هذا النوع لونا وعددا ووزنا وكيلا إلى آخره. عند المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة، بيكون حافظ نفسه ولا يتغير خلال المدة التي اتفقوا عليها لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة. السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر، هذا بيع إيه؟ معلق مؤقت، والبيع يلزم منه إيه؟ التمليك الدائم، التمليك إيه؟ الدائم غير المعلق غير المؤقت. السابع أن يكون منجزا لا معلقا، يعني الآن أبيعك الآن، طب بكرة وقت يسير لا بأس، طب لما نفتح الدكان بكرة، هو جالك في الليل فكلمته أن احنا نفتح بكرة بالنهار، لا بأس وقت ايه يسير عرفا. يقول السابع أن يكون منجزا يعني يكون حاضرا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، فربما لا يرضى زيد وربما يأتي آخر الشهر والبائع والمشتري قد مات، أو البائع مات أو المشتري مات، لأنه إيه ها غرر، شو إزاي، ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح. النكاح يجوز فيه عقد الزواج الخطبة، وعدت شابا أن تزوجه ابنتك مثلا، تعال بعد شهر، يكون احنا هيئنا نفسنا، تعال بعد شهرين عقد، تعال بعد ثلاث، في وعد وفي ايه وفي عقد، في وعد وفي ايه عقد. ففي النكاح هذا جائز، ولكن في البيع والشراء لا يكون إلا منجزا حاضرا في الحال على الفور. قاله في الكافي، وأيضا الكافي من كتب الحنابلة، وصح بعت وقبلت إن شاء الله، إن شاء الله للتبرك والتفاؤل والاستعانة، وليس للتردد، وليس للتردد. ويصح بعت وقبلته، أنا قلنا يصح البيع بالإيه؟ بالإجابة والقبول وبالمعاطاة، إما القولية وإما الإيه؟ الفعلية، لعدم الغرر، يعني إن شاء الله ليس فيها غرر، ها؟ ليس فيها غرر، لأنها من باب التبرك والتفاؤل، ومن باب بارك الله فيكم الاستعانة، ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد والشك، ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، كهذا العبد وثوب ونحوه. أبيعك العبد، طب العبد معلوم هو فلان ابن فلان اسمه كذا أوصافه كذا، شوف هذا العبد أمامه يشير، وبعدين يضيف إلى العبد شيئا إيه مجهول، والمجهول هذا لا يتعذر العلم به، ثوب، هذه صورة من صور ليه ايه يصح في البعض ولا يصح في البعض الثاني. يقول كهذا العبد وثوب، قميص، جلبية، أي ثوب صح في المعلوم بقسطه من الثمن. يعني فرضنا العبد والثوب 500، العبد معلوم أنه 400، طيب صح في المعلوم بقسطه، يعني يصح العقد في المعلوم وهو 400 لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته تقسيط الثمن على كل منهما، وبطل في المجهول للجهالة. لماذا؟ لأننا اشترطنا معرفة الثمن والمثمن. وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذا الفرس وحمل الأخرى، في فرس أخرى وهي حامل وحمل الأخرى بكذا 700. طيب المجهول يتعذر معرفته، الحمل يتعذر ايه معرفته، ولم يبين ثمن المعلوم فباطل، لا ينعقد العقد. لكن متى يصح؟ لو قال الفرس ب500، ها، وبعدين قال له بعتك هذا الفرس وحمل الأخرى واعطيني 700، إذن البقية المجهولة بكم؟ ب200. إذن يصح في المعلوم ولا يصح فين؟ في المجهول. كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال. قال في الشرح لا أعلم فيه خلافا. يقول ولا ممن تلزمه. طيب في هنا فصل، ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. لكن لو أن الرجل في المسجد جاءك وأعطاك مالا هو دين عليه لا حرج. طيب هو تبايع خارج المسجد وجاء قابلك في المسجد وأعطاك الثمن لا حرج. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء في المساجد لأن المساجد لها قدسيتها ولها عظمتها وهيبتها وأحكامها. قال ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. طب في ملحق للمسجد لا بأس، لو في إعلان عن كتاب معين أو جريدة معينة أو مجلة معينة داخل المسجد والبيع والشراء تم خارج المسجد لا حرج. قال وقال في الشرح يكره والبيع صحيح، يعني في المغني، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. الغش يوجب فساد، تصرية بأن تأتي إلى الناقة أو البقرة أو الشاة فتمنعها من الحلب يوما أو يومين ثم تمشي تبيعها بعد التصرية والتحفيل فيأخذها المشتري ويمسكها يوما أو يومين أو ثلاث فيتبين له أنها مصرة محفلة لبنها قليل وقد أظهرها البائع بأن لبنها كثير فيرد الدابة على صاحبها وصاعا من تمر لأنه استفاد ماذا؟ شيئا من اللبن. فبيقول الغش والتصرية، التصرية معروفة عرفنا، تصرية الغنم الإبل البقر تحفيلها منعها من الحلب، أو ممكن واحد قبل أن يبيع الشاة أو البقرة يعطيها ماء كثير يسقيها ماء كثيرا فيذهب بها إلى السوق ووزنها ثقيل. غش واضح. يقول وفي قوله تعالى إذا رأيتم من يبيع، طيب وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحة البيع والشراء. وهذا قول من أقوال أهل العلم، وإلا هناك من قال أن البيع فاسد ولا ينعقد ولا صح. على كل حال نحن كخطباء ودعاة ينبغي أن نكون ملمين بفقه المساجد وأحكام المساجد، وهي كثيرة جدا معنا يا إخوة. لكن لو فرضنا مثلا واحد في المسجد ضاعت البطاقة مثلا، وجدت في المسجد، لو نادى عليه في المسجد لا حرج، المفتاح لو نادى عليه في المسجد لا حرج. إنشاد الضالة له معنى. أول شيء ما هي الضالة؟ ما هي الضالة؟ الضالة كل ما يدب على أربعة فهو إيه؟ فهو ضالة. معنى يا إخوان؟ كنا في مرة انتهينا من صلاة الجمعة وبعدين جاء رجل ببطاقة شخصية، فاختلفوا بينهم البين هل يناد عليه في المسجد أو تترك. فاستشارون، قلت لهم نادوا عليه الآن. فقام واحد فعلا أخذ مكبر ونادى عليها، فإذا بصاحبها كاد أن يخرج المسجد، رجع فأخذها. تصور لو لم يجد هذه البطاقة كم سيكون التعب والألم والجري ويطلع غيرها ويدفع رسوم إلى آخره. ما أحوجنا إلى معرفة الأحكام الفقهية. إن هذا الدين يسر. كان الشيخ ابن عثيمين يقول الضالة هي ما يدب على أربع، من وجدتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. المقصود الضالة نين؟ مش البطاقة ولا المفتاح ولا محفظة النقود ولا الشنطة نساها الشخص، مش هذا معناه صح. هي المساجد لم تبنى لهذا. لكن هل هناك ما يمنع بالدليل؟ ليس هناك ما يمنع. فخلونا مع النص، من رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا ايه. كان العرب من قبل وبعض الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اذا ضاعت ناقة احدهم يأتي المسجد يقول من منكم رأى البعير الفلاني لونه كذا نوعه كذا، كبير اسود ابيض احمر. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا فقال من رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وكانوا يكثرون الصفقات في المسجد ويتحرون عقد الصفقات في المسجد. طيب قول الشعر في المسجد إذا كان في مدح الإسلام والدفاع عنه والدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك لا حرج، قد فعله شاعر الإسلام حسان بن ثابت. طيب القضاء في المسجد، القضاء يفصل بين الخصمين بين الطرفين ينهي النزاع في المسجد لا حرج. طيب إقامة الحدود في المسجد، لا لم يكن يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. معنى طيب رفع الأصوات في المساجد، لا هذا ممنوع إلا في درس علم، إلا في حلقة علم، في توجيه، في نهي. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يرفع صوته في المسجد ها وهو يعلمهم الأحكام وينادي بأعلى صوت، وربما يكون هذا منه في الخطابة في يوم الجمعة، لكن اثنان يتخاصمان في مال وحقوق في المسجد ترتفع أصواتهم، ليس هذا من تعظيم المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ هذه البيوت أحب البقاء إلى الله سبحانه وتعالى، فتنزه عن البيع والشراء، تنزه عن رفع الأصوات في غير ضرورة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر الناس بموعد ليلة القدر، فوجد رجلين يتلاحيان يتخاصمان، ها؟ فأخذ يصلح بينهما حتى نسي موعد الليلة، وكان هو كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حضرت. فقال يا كعب بن مالك ضع من مالك النصف الشطر. فقال لبيك يا رسول الله. قال قم يا عبد الله فاقضيه الآن. مر عمر بن الخطاب ورجل من أهل الطائف يرفع صوته في المسجد، فقال لولا أنك لست من أهل المدينة لأوجعتك ضربا. يعني غريب مش عارف الأحكام، مش منتبه على وجه الدقة، قال لأوجعتك ضربا. ليه؟ المسجد له مكانته في الإسلام وتعظيمه واحترامه، وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يجمر كل جمعة بالبخور والعطور، حتى كان في واحد خاص للمسجد اسمه نعيم المجمر يجمر المسجد كل جمعة، مسك المبخرة يبخر، يدخل الناس يشمون الرائحة الطيبة. لما جاء الأعرابي وبال في طائفة المسجد كاد الصحابة أن يفتكوا به، فقال دعوه ولا تزرموه وأهريقوا على بولي سجلا من ماء. تطهير المساجد، كانت مساجد أول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه أبواب ولا غلق، ولذلك كانت الكلاب تدبر وتقبل في المسجد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤخذ الأبواب والغلق على أبواب المسجد، وكان المسجد بابان، باب للرجال باب للنساء، باب يدخل منه نساء ويخرجون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينهاهم لا تخرجوا حتى يخرج النساء، لا تخرجوا حتى يخرج النساء من الباب المخصص المعد، أنا حرصا على منع الاختلاط أو تقع النساء فتنة، ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في النساء. فالإمام الزركشي ألف كتابا في أحكام المساجد. الإمام القاسمي صاحب الشام عالم الشام رحمه الله تعالى ألف كتابا في أحكام المساجد ومكانة المساجد في الإسلام. الإمام مسلم في صحيحه داخل كتاب المساجد ومواضع الصلاة. الإمام البخاري رحمه الله روى حديث ابن عمر والمساجد ومواضع المساجد التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المدينة ومكة، ما بين المدينة ومكة، وسماها ابن عمر مسجدا مسجدا. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أهل المساجد، من مكانة المساجد ألا تنتهك حرمتها. يأتي المفسدون فيهرقون دماء المسلمين في المساجد، إراقة الدماء سواء في المساجد في الكنائس، القتل، المجازر التي نسمع بها ونراها تقع في بلادنا وبلاد المسلمين، هذه أمور ما لها علاقة بالإسلام، ليس لها علاقة بالإسلام، صرف النظر عمن قام بها أو فعلها. الناس يدخلون المساجد آمنين في سكينة في خشوع، ليس هذا من الإسلام ولا في الدين ولا من الدين بعلاقة ولا صلة. دعوة أهل السنة دعوة رحمة، دعوة رحمة ليست دعوة نقمة، أو أن الإنسان يصلي مع الناس وبعدين يخرج يعمل لغم ولا يعمل عبوة ناسفة ولا يلغم بنفسه ولا يدمر نفسه ويدمر المسلمين، منشآت أو السيارات أو المباني، هذا ليس من الإسلام في شيء. صرف النظر من عمله من قام به لا ندري، صلى الله عليه وسلم. دعوة السنة دعوة رحمة ليس بدعوة نقمة على الناس، دعوة رحمة وهدوء وسكينة ودعوة حكمة ودعوة علم وحلم. أما يأتيك واحد يفعل هذه الأمور الإجرامية والفساد وإراقة الدماء وينسب هذا الإسلام، ما ليس له علاقة، ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد، الحمد لله. وأعداء الإسلام هم الذين يفعلون هذا تحت أي مسمى، هم الذين يفعلون هذا. من الذي قتل عمر بن الخطاب في المسجد؟ أعداء الإسلام. من الذي قتل عثمان رضي الله عنه ومسك مصحف وبيقرأ وقايم الليل ظلما وعدوانا؟ من الذي قتل عليا وهو في المسجد؟ علي صلى بالناس. ومن 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 عد ما شئت. فاثبتوا على السنة وعليكم بالاعتدال والوسطية والاتزان. ديننا ليس بدين سفك للدماء كما يفهم أعداء الإسلام أبدا، دين رحمة، منهجنا منهج رحمة، منهج وسطية واعتدال، لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله. وسبقا قلنا سوء التفكير يؤدي إلى التكفير ثم إلى التفجير، سوء التفكير المنهج الخاطئ، التفكير الخاطئ يؤدي إلى التكفير، والتكفير يؤدي إلى التفجير. ودعاة السنة وعلماء السنة وطلاب الحديث بريئون من هذا والله الحمد، قديما وحديثا، قديما وحديثا. فنحمد الله عز وجل، ديننا دين الاعتدال وسطية ودين الرحمة، من سنة إلى سنة ومن رحمة إلى رحمة، وليس منهجنا منهج انتقام ولا منهج نقمة ولا منهج تشديد على الناس ولا تطرف. الحمد لله منهجنا حق بين باطلين ونور بين ظلمتين وطرف بين وسطين، وسط بين طرفين، هذا ديننا، عليه نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله عز وجل. فانظروا إلى مكانة المساجد في الإسلام. سمعنا بالأمس وسمعنا قبل ذلك في بلدان أخرى كانوا بيزرعوا العبوات الناسفة تحت الفراش، هل هذا من الإسلام؟ أبدا. هل هذا من الدين؟ أبدا. الناس جايين يصلوا يعبدوا الله يخشعوا يركعوا يسجدوا يسمعوا موعظة يخرجوا أشلاء، إيش هذا؟ ما هذا؟ ما يفعل هذا إلا أعداء الإسلام تحت أي مسمى. فدائما يا أخوة لابد أن نعرف الحق وأن نلتزم الحق، لابد أن نضع الحروف، أن نقطع الحروف وتكون الأمور في نصابها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء، أمة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام ولا هذه سنته؟ فلا يخلطون علينا أعداء الإسلام أمر ديننا. ديننا بين وواضح ومتميز، وليس فيه لبس ولا اختلاط اختلط فيه الأمور، لا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فيقول إذا رأيتم من يبيع، يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. فرضنا فعلا إحنا رأينا من يبيع ويشتري في المسجد، لو مجلة لو كتاب لو كذا لو كذا. افرض أنه يرى قول المجوزين، هل تمشي تقول له لا أربح الله بتجارتك؟ ها؟ الصحابة بينهم البين نفوسهم بسيطة سهلة، صدورهم متسعة، لو واحد منهم يسمع هذا ولا حاجة، لو أخوه يقول له هذا ولا شيء. اليوم أنت لما تروح تكلم واحد لا أربح الله بتجارتك، طيب شوف هتعمل معه إيه وإلا يحصل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فقولوا له لها شروط وملابسات وحيثيات وضوابط. تصور لو كل مسجد بعض العاملين فيه يرى جواز أن يبيع ويشتري، وتروح أنت لا أربح الله تجارتك، هل هذا من الحكمة؟ ليس هذا من الحكمة، لهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام ها في ملابسة تتعلق به عند أناس يحتملون هذا. إنما رجل لا يحتمل هذا وهو جاهل بهذا الحكم، كيف تقول له هذا إلا بعد إيه؟ ها؟ تعليم وإقامة الحجة ودفع الشبهة وإزالة ما في نفسه وتوضح له الأمر. ده إذا كان متفق عليه ومجمع عليه، ها؟ أما إذا كان فيها أقوال وخلافات ونزاعات فما يحسن أن تقول له لا أربح الله إيه؟ ها؟ تجارتك. كذلك الرجل الأعرابي الجاهل جاء وقال من منكم رأى البعير الأحمر؟ أهو دب هي ضل، هتقول لا ردها الله عليك، يقول لك طيب والله ما عندي دخل مسجدكم ولا عايز اشوفكم، انتوا جماعه ما شاء الله سنيين ملتحين، يا عم سيبنا من الكلام ده. ها صح ولا لا؟ اذا مش من الحكمه ها ان تقول له هذا هذه العباره وتخاطبه بهذا الخطاب، لانه يجهل الاحكام. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يترفق بهؤلاء الذين يجهلون. في واحد كده ماشي وبعدين مر على بستان فيه موز فيه اي حاجه، هو جائع، فامد يده واكل من الموز، هو جائع متعبان يموت، فصاحب البستان شافه مسك ضرب. وبعدين جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام الاثنين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أطعمته إذ كان جائعا أو علمته إذ كان جاهلا؟ لا عملت دي ولا عملت دي، ما كانت فائدتك إيه؟ مسكت وضرب، مالك تضربه ليه؟ طب هو جوعان هيموت عايز أي أكل؟ لن ترحمته وأطعمته ولن تصبرت عليه حيث كان جاهلا. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ شوفوا الأعراب اللي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يا رسول الله هلكت هلكت، ما أهلكك؟ جمعت امرأتي في نهار رمضان وأنا صايم. الله، طيب هدي بس كده شوية، هدي من أعصابك شوية. مسك وضربه بقى ولا قال له ايه؟ قال له اجلس شوي كده، هل تستطيع ها ان تطعم 60 مسكينة؟ هل تستطيع كذا؟ هل تستطيع كذا؟ شو ازاي؟ فقال له: يا رسول الله، ما بين لابتيها رجل افقر مني، انت ازاي تأمرني بالطعام تأمرني بالصيام؟ ده ما أوقعني في هذا إلا الصيام، أن تصوم 2 شهر متتابعين، أن تطعم 60 مسكينة. قال له: أنا ما أستطيع يا رسول الله من هذا الشيء أبدا. قال له: اجلس معه أقعد شوية. واحد داخل ومعاه زنبيل فيه 15 صاع، فإيه اللي حصل؟ قال له: خذ هذا وأطعمه 60 مسكينة. قال له: على أفقر مني؟ ده ما فيش في المدينة واحد أفلس مني، ما فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: خذ هذا وأطعمه أهلك. في هذا الحديث يا أخوة فوائد عديدة، منها الترفق بالمتعلم والجاهل، والإنسان يسلك المسلك الأيسر الأسهل، لأن هذا الدين دين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جاء أعرابي، عفوا، جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. شاب تطوق نفسه إلى الزواج والنكاح، قال: يا رسول الله، إذن لي أن أزني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تحبه لأمك؟ فقال: لا. قال: هل تحبه لأختك؟ قال: لا. قال: هل تحبه لخالتك؟ قال: لا. قال: هل تحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس. ثم مسح النبي عليه الصلاة والسلام صدر هذا الغلام أو الشاب، فما بقي في نفسه شيء ولا ميل إلى الحرام. كل هذا من الرفق. لما جاءت عائشة رضي الله عنها سمعت اليهودي قد برع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليكم يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة والغضب والسخط يا إخوة القردة والخنازير. فقال عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، مهلا إيه يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع إلى ما يقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أجبته. لقد أجبته. فانظر إلى غيرة عائشة رضي الله عنها على حبيبها الذي سكن في سويداء قلبها عليه الصلاة والسلام، عندها عاطفة رضي الله عنها. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة أن تضبط عواطفها وأن تقيدها بهذا القيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بهذا الرد وعليكم وسكت. فمن تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة وجد فيها الرحمة، وجد فيها الرفق، وجد فيها الشفقة، وجد فيها إغاثة الملهوف، وجد فيها قضاء حوائج الناس، وجد فيها صلة الأرحام، وجد فيها الإحسان إلى الجيران، وجد فيها العبادات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجد فيها العبادات التي تزكي النفوس والتي تنشرح لها الصدور، ووجد فيها التآلف والوحدة بين المسلمين ونبذ العنف والقسوة والمشاقة بين الناس. دماء المسلمين يا إخوة ليست بالهينة، لقد صرنا في زمان يستخف الناس فيه بالدماء، وهذه مصيبة. اعتاد الناس في 24 ساعة اليوم ينظرون إلى الدماء وهي تهراق وتسفك والحرمات تنتهك، صارت الأمور استخف بها الناس إلا من رحم الله. خلال 7 سنوات ماضيات صار الأمر على غير ما كان عليه. فالله الله في الثبات على الحق، الله الله في التمسك بالسنة، الله الله في الرفق والشفقة والرحمة واللين وتعليم الناس والتماس المعاذير. والأسئلة كثيرة لكن مش عارف هنعمل ايه فيها لانها هتاخذ وقت، كل سؤال يحتاج الى محاضرة كاملة. بيقول هنا نصيحة، يقول ماذا علي ان افعل في امرأة كبيرة في السن لا تصلي وانا أتحرج من نصيحتها سبب كبر سنها لأنها لا تخبر أحدا بأنها لا تصلي ولا أحد يعلم إلا أنا. وبعدين بتقول أنا حاسة بالذنب فماذا أفعل؟ والله عليك النصيحة ولا تتركيها، النصيحة لا تتركيها، فذكر إن نفعت الذكرى. أدمت تعلمين أنها لا تصلي وهي كبيرة سن وتستطيع الصلاة، وعيها حاضر، حسها حاضر، وعقلها حاضر ومكلفة، فوجب عليك النصيحة، تنصحيها ولا تقصري ولا تقول أنا محرجة، إنما قولها أنا محرجة هذا من عمل الشيطان. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وعامة المسلمين وإيش الحديث يا أخوة؟ وأئمة المسلمين وعامتهم. ينصح العوام، هذه المرأة كبيرة سن ربما تصلي بسبب هذه النصيحة، بسبب هذا التذكير والموعظة وهذا التنبيه، فكون في ميزان حسناتك أنت. أما قولك أن تقول أنني محرجة هذا من عمل الشيطان ووساوس الشيطان، وأنت تعتبري آثمة إن تركت النصيحة. لا بد من النصيحة، الدين قائم على النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عماد الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لسيما أمر الصلاة، والصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين، أفضل ركن عملي، لسيما وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن تركها فقد كفر، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فإياك أن تتواني أو تتكاسلي أو تقولي أنا محرجة لأنها كبيرة سن. حتى لو كبيرة سن ليست كبيرة على النصيحة، ليست كبيرة على النصيحة. الطاعنة في السن هذه أحوج إلى أن تعلميها وتنصحيها وتكلميها. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.